تمام الخامسة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية.
يعود إلينا هادي بوفطان في نشرة إخبارية جديدة. إليك هادي.
في أبرز العناوين، أدم العراق يعرب عن الأسف في الأمم المتحدة لسقوط مئات القتلى خلال التظاهرات، والأمم المتحدة تكثف مسعيها لكبح العنف في الشارع العراقي. في لبنان دعوات للإضراب العام اليوم في اليوم 27 للحراك الشعبي. تركيا تبدأ عملية ترحيل جهاديين أجانب بينهم فرنسيين وألمان. بوليفيا تتجه لإجراء انتخابات جديدة، والرئيس السابق إيفو موراليس يغادر البلاد على متن طائرة متجهة إلى المكسيك.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم، ونسهل نشرتنا من العراق، حيث أعرب وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان عن الأسف لسقوط مئات القتلى خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد، وذلك في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة مخصصة لفحص سجل حقوق الإنسان في العراق. غير أن عثمان أشار أيضا إلى لجوء أفراد إلى العنف خلال التظاهرات والاعتداء على القوات الأمنية. وبالتزامن مع استمرار حركة الاحتجاج وتصاعدها في بغداد ومدن جنوب العراق وسقوط المزيد من القتلى، أجرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت محادثات مع المرجع الديني الشيعي الأعلى في مدينة النجف علي السيستاني بشأن الخروج من الأزمة. ممثلة الأمم المتحدة تقترح خارطة طريق للتسوية. يحدثنا عن تفاصيلها من بغداد باسل محمد.
محادثات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد مع المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني في مدينة النجف تمحورت حول خطة عمل لحل أزمة الاحتجاجات في البلاد، وتريد الأمم المتحدة الحصول على دعم السيستاني. وبحسب المعلومات، خطة المنظمة الدولية تتضمن جدولا زمنيا لخطوات فورية وفي المدى المنظور. الخطوات الفورية تشمل إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين لدى القوات الأمنية، وقف استعمال الرصاص الحي، التحقيق في عمليات القتل التي استهدفت المحتجين، وتقديم المسؤولين إلى العدالة. في حين تتضمن الخطوات المنظورة إجراء إصلاحات دستورية وقانونية لجهة الانتخابات ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة وتعديل الدستور العراقي بإشراف فني من المنظمة الدولية، لكن الخطة خلت صراحة من إقالة عبد المهدي وتنظيم انتخابات مبكرة. دور الأمم المتحدة في تسوية أزمة الاحتجاجات تواجه انقساما داخل الائتلافات السياسية الشيعية التي تعارض دورا أمميا في التحقيق في مسؤولية قتل المتظاهرين. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
إلى لبنان. إنها الخامسة والدقيقة الثالثة هنا في استوديوهاتنا في باريس. ينتظر أن يتم إضراب عام اليوم وقطع للطرق بعد تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لشن هذا الإضراب العام. يأتي هذا في وقت أرجأ رئيس البرلمان نبيه بري جلسة تشريعية كانت مقررة اليوم بسبب الوضع الأمني المضطرب إثر انتقادات واسعة لإدراج مشروع قانون معجل حول العفو العام على جدول أعمالها. وقد تواصل الحراك الشعبي أمس لليوم 26 على التوالي على وقع أزمة سياسية واقتصادية خانقة، وفي محاولة لطمأنة مخاوف اللبنانيين في ظل أزمة السيولة الحادة في البلاد وشح الدولار، أكد حاكم مصرف لبنان أولوية الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وحماية أموال المودعين في المصارف. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا نقول نصيف.
دخل حاكم مصرف لبنان رياض سلامي على السجال الدائر حول الأزمة النقدية اللبنانية الخانقة، وفيما بدا تطمينات إلى اللبنانيين الذين يعثرون بصعوبة بالغة على الدولار الأمريكي فضلا عن الشح في الليرة اللبنانية حتى، أكد سلامي مسؤولية مصرف لبنان في المعالجة مشددا على ثقته بالليرة اللبنانية وحرص مصرف لبنان على استقرارها، مع إظهار تفهمه إقبال المودعين على سحب ودائع كبيرة قارب تخزينها في البيوت ما يقارب 3 مليارات دولار. وميز سلامي الأيام بين المحافظة على الليرة وتراجع النشاط الاقتصادي، وأوضح أن الودائع مؤمنة وفي خير واتخذت إجراءات لحمايتها. كذلك طمأن سلامي إلى احتياطات مصرف لبنان من العملات الصعبة وتقدر ب 38 مليار دولار من دون الذهب. وتزامن المؤتمر الصحفي للحاكم مع إعلان موظفين مصارف إضرابا مفتوحا إلى حين انتهاء الأزمة النقدية التي وقعت بين فكي مأزق حكومي جراء تعثر تأليف حكومة جديدة واندفاع الحراك الشعبي في الشارع الذي أقفل لبعض الوقت طريق مطار بيروت واعتصم أمام مصرف لبنان، إضافة إلى استمرار التجمعات الشعبية في بيروت والمناطق المنددة بالطبقة السياسية الحاكمة. نقول نصيف بيروت مونتي كارلو الدولية.
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قال في كلمة متلفزة خلال احتفال حزبي أمس إن المفاوضات مستمرة، واعتبر أن هناك إجماع داخل اللبنانيين على مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين واستعادة الأموال المسروقة. في أخبار إيران، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رصدت آثار يورانيوم من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه السلطات في إيران، وسارعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى الأعراب عن بالغ قلقها خلال اجتماع لوزراء الخارجية في باريس لبحث آخر التطورات في الملف النووي الإيراني. إلى سوريا، حيث قتل 6 مدنيين على الأقل وأصيب 22 آخرون بجروح أمس في 3 تفجيرات متزامنة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرق البلاد، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه التفجيرات التي وقعت بعد وقت قصير من تبني تنظيم الدولة الإسلامية قتل كاهن أرماني كاثوليكي من المدينة مع والده أثناء توجههما إلى مدينة دير الزور في شرق البلاد. قامت تركيا بترحيل 3 جهاديين أجانب أمس، كما تستعد لترحيل أكثر من 20 أوروبيا بينهم فرنسيون وألمان إلى البلدان التي وصلوا منها. ألان رودي نائب مدير المركز الفرنسي للأبحاث في الاستخبارات يشرح لنا كيف ستتعامل باريس مع عملية ترحيل جهادي تنظيم الدولة الإسلامية من تركيا إلى فرنسا، متحدثا إلى إذاعة فرنسا الدولية، وترجم عليه محمد بوشيبة.
في عام 2014 تركيا كانت قد أرسلت سجينين إلى فرنسا من دون تنسيق مع السلطات الفرنسية، وهو ما سمح لهما بالخروج من المطار بكل حرية. فمنذ تلك الحادثة تم التفاهم مع السلطات التركية على أن تكون أي عملية ترحيل ولا سيما في قضايا الإرهاب بتنسيق مع السلطات الأمنية الفرنسية، إما عن طريق استقبال المرحلين في المطار أو استعادتهم من تركيا مباشرة، وهذا وفق بروتوكول كازنوف.
ألان رودي نائب مدير المركز الفرنسي للأبحاث في الاستخبارات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن واشنطن تراقب القائد الجديد لتنظيم الدولة الإسلامية، مستغلا مشاركته في يوم المحاربين القدامى للاحتفال بمقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي. أعلنت مصادر طبية ومسؤول في حركة الجهاد الإسلامي مقتل أحد القادة العسكريين البارزين للحركة مع زوجته وبهاء أبو العطا، وذلك في غارة جوية إسرائيلية فجر اليوم استهدفت منزله شرق مدينة غزة. هذا وقد قتل فلسطيني بالرصاص أمس خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم العروب قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك على هامش إحياء الذكرى 15 لوفاة الزعيم ياسر عرفات. زار العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس يرافقه ولي عهده الأمير حسين منطقة الباقورة شمال المملكة بعد يوم واحد على انتهاء حق إسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام. أخبار الخامسة دائما من مونتي كارلو الدولية في باريس. أعلنت الشرطة السعودية أن رجلا يمنيا طعن 3 فنانين خلال عرض مسرحي في العاصمة السعودية الرياض في حادثة هي الأولى من نوعها منذ أن بدأت المملكة المحافظة بتخفيف القيود المفروضة على الترفيه والتي تعود لعقود. أعرب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن تطلع السودان لشراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في كلمة ألقاها حمدوك خلال جلسة خاصة بالسودان في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. أدم جبيرة.
خلال الكلمة التي ألقاها يوم أمس أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، أعرب رئيس الوزراء السوداني عن تطلع بلاده لدعم أوروبا للسلام والتنمية الاقتصادية فيها، وشدد حمدوك على أن إصلاح الاقتصاد وتحقيق السلام وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب تشكل أكبر التحديات أمام حكومته، مؤكدا أن الظروف تغيرت وبالتالي فإن دعم الاتحاد الأوروبي سيساهم في إقناع واشنطن بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، وهي مسألة كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وعد بها حمدوك خلال زيارته لباريس في نهاية شهر سبتمبر أيلول الماضي. وعقب هذه الجلسة الخاصة بالسودان، أعلنت فريدريكا موغريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار إلى السودان، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيواكب التحول المدني والديمقراطي في هذا البلد. تجدر الإشارة إلى أن الفترة الانتقالية التي بدأت في السودان منذ نهاية أغسطس آب الماضي تستمر 39 شهرا، على أن تنتهي هذه الفترة بإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد.
غادر الرئيس البوليفي اليساري المستقيل إيفو موراليس إلى المكسيك التي قررت منحه اللجوء، في حين تعهدت نائبة رئيس مجلس النواب المعارضة جانين أنيز التي ستتولى الرئاسة المؤقتة للبلاد إجراء انتخابات تعكس إرادة جميع البوليفيين. وفي ضوء التطورات التي تشهدها بوليفيا في عقب تنحي الرئيس موراليس، أين تتجه الأمور؟ سؤال طرحه آدم جبيرة على الإعلامي المختص في شؤون الدول اللاتينية محمد الأمين خطاري.
الأمور تتجه إلى مزيد من التعقيد بعد خروج الرجل الذي كان يوصف بالرجل القوي إيفو موراليس. هذا الشخص حكم بوليفيا لأربعة عشر سنة، وهو ينتمي للسكان الأصليين ولديه حاضنة تقليدية ربما لن تستسلم بسهولة. إشكال الفراغ السياسي الآن بعد أيضا استقالة رئيس مجلس الشيوخ، استقالة الأمين العام للحزب الاشتراكي الذي كان يقوده إيفو موراليس، كل هذا ينذر بحالة فراغ ستعيد بوليفيا إلى حالة من الصراع من الصعب أن تخرج منه بسهولة. أضف إلى ذلك دخول أيادي خارجية في هذا المعترك الذي يبدو أن بوليفيا ستدخله تماما كما دخلته دول أخرى من أمريكا اللاتينية، عاشت وجربت المد اليساري لكن تراجع اليسار في العديد من هذه الدول وحركات الثورة المضادة بدأ ينذر بحالة عدم استقرار في بوليفيا وغيرها من مناطق دول أمريكا اللاتينية.
محمد الأمين خطارية الإعلامي المختص في شؤون الدول اللاتينية. يجري الرئيس الصيني تشي جين بينغ زيارة دولة بدأها أمس إلى اليونان، واعتبر أثينا بمثابة الحليف الطبيعي لبكين ضمن مشاريعها لتطوير التجارة في أنحاء العالم. أعلن زعيم حزب بريكسيت البريطاني ناجيل فراج أن حزبه لن يترشح خلال الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 من كانون الأول ديسمبر في أكثر من 300 دائرة يمسكها المحافظون حاليا، تجنبا لتشتت الفريق المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي. هدى الحسيني من لندن.
تراجع ناجيل فراج زعيم حزب بريكسيت عن نشر مرشحيه في الدوائر التي فاز فيها المحافظون عام 2017، ويشكل هذا نكسة لزعيم حزب العمال جيريمي كوربن الذي يواجه الهجوم الكامل من مرشحي بريكسيت. وكان الإحراج باديا على وجه فراج وهو يقول سنركز جهودنا على جميع مقاعد حزب العمال والأحزاب الأخرى. من المؤكد أن هذه انتكاسة كبيرة لاستراتيجية فراج الذي حاول إجبار المحافظين على التحول إلى اليمين المتشدد، ويعني موقفه أنه يمهد بفعالية لصفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي توصل إليها جونسون. لكن فراج سينافس على المقاعد الهامشية التي يشغلها حزب العمال ويتطلع إليها جونسون للحصول على أغلبية في مجلس العموم. تخوف فراج من استفتاء ثان إذا تحالف لاحقا الليبراليون الديمقراطيون وحزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي، ولأن برلمانا معلقا سيؤدي حتما إلى استفتاء آخر. تراجع فراج لا يؤكد الفوز المطلق لجونسون، ويصعب التكهن بنوعية النتائج، وقد يبقى الرأي العام منقسما بحدة بين المطالبين بالخروج والمطالبين بالبقاء. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
بدت مدينة هونغ كونغ مشلولة أمس بسبب عمليات التعطيل الواسعة التي ينفذها التحرك المؤيد للديمقراطية. وهيب أبو واصل.
استهدف متظاهرون محطات المترو في هونغ كونغ أو أقاموا حواجز عند عدة محاور، وأدى ذلك إلى عرقلة حركة السير في أحياء عديدة، مما سبب مشكلة للموظفين الذين كانوا يريدون التوجه إلى مراكز عملهم. وهذه التظاهرات أدت إلى مواجهات مع قوات الشرطة التي استخدمت أحيانا الغاز المسيل للدموع، خصوصا في منطقة تسونغ كوان أو. وفي غياب حل سياسي، عهدت السلطة التنفيذية في هونغ كونغ لقوات الأمن مهمة معالجة هذا الوضع، ويبدو أن الشرطة باتت تؤجج الغضب الشعبي أكثر وأكثر. وبعد فتح النار بالرصاص الحي، هاجم المحتجون قوات الشرطة التي استخدمت غاز الفلفل، وتم توقيف عدد من الأشخاص. وتبرر قوات الأمن منذ أشهر استخدام القوة بأن قسما من المحتجين لا يترددون في إلقاء الحجارة